أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 68 بعد 200 إن شاء الله تبارك وتعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع الآية 195 بصفة خاصة، آية الإنفاق من بعد آيات القتال، وهي قول الكبير المتعال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. تحدثنا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت نستغفرك ونتوب إليك، تحدثنا في اللقاء السابق عن معنى هذه الآية الكريمة من عدد من التفاسير الموجزة والتفاسير المفصلة. لكن بقي لنا عدد من التفاسير التي نحب أن نرجع إليها، وما ينبغي إغفالها، فهي موضوع لقائنا اليوم إن شاء الله تعالى. مع زهرة التفاسير للشيخ محمد أبي زهرة عليه صحابه الرحمة والرضوان، قال في الآية: وأنفقوا في سبيل الله، بيّن سبحانه وتعالى مشروعية القتال عند الاعتداء، ورد الاعتداء بمثله قدرا وزمانا ومكانا، مع ملاحظة الدين وعدم الاسترسال في أمر يخالفه إن وقع من المشركين أو المحاربين بشكل عام مثله. ولقد أخذ بعد ذلك يبين ما هو عدة الحرب وقوة الجماعة الإسلامية ورباط بنيانها وهو المال، فأمر الأغنياء بإنفاق المال في سبيل الله، أي في كل ما هو خير وبر، فإن كل خير وطاعة يعد سبيل الله سبحانه، وإنفاق المال على ذلك هو قوة الأمة في سلمها، وقوة السلم هي عدة الحرب. وإن من الإنفاق في سبيل الله الإنفاق في الحرب وإعداد العتاد الحربي، ولكن ذلك وإن كان قوة الحرب المباشرة لا ينفي أن قوة الحروب تعتمد على وحدة القوة في الأمة وقوة الصلة بين ضعفائها وأقويائها وأغنيائها وفقرائها، وذلك يكون بسد حاجة المعوزين وإعطاء المحرومين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، التهلكة بضم اللام مصدر بمعنى الهلاك كما قال أبو عبيدة والزجاج. وادعى بعض علماء اللغة أنه لم يوجد مصدر على وزن تفعله إلا هذا، ولكن روي عن سيبويه كلمتان أخريان هما تنصره وتستره، تنصرة وتسترة بمعنى نصر وستر. وقد جوز الزمخشري أن يكون أصلها تهلكة، قلبت الكسرة ضمة أن يكون أصلها تهلكة، قلبت الكسرة ضمة ككسرة الجوار، قد تقلب ضمة فيقال الجوار. ومهما يكن فإن التهلكة إذا كانت بمعنى الهلاك في المال فلا بد أن يكون ثمة فرق دقيق اقتضى العدول من لفظ الهلاك إلى لفظ التهلكة، كما هو الشأن في التخير من الألفاظ المترادفة في الكلام البليغ. ولو أن لنا أن نلتمس فرقا فهو أن نقول إن التهلكة هلاك خاص، وهو الذي يباشر سببه من ينزل به الهلاك، وربما لا ينزل دفعة واحدة بل يسري شيئا فشيئا، ولكن نتيجته تكون مؤكدة. أما لفظ الهلاك فهو يشمل ما ينزل دفعة واحدة وما لا يكون للإنسان فيه إرادة غيرهما. والباء في قوله سبحانه ولا تلقوا بأيديكم قيل زائدة في الإعراب لتقوية معنى الإلقاء المنهي عنه فيقوى النهي، وقيل المعنى لا تلقوا أنفسكم مجذوبة بأيديكم وإرادتكم إلى التهلكة فلا تكون زائدة. وعلى أن الباء زائدة في الإعراب يكون المراد بالأيدي الأنفس من قبيل إطلاق اسم الجزء وإرادة الكل، والمعنى لا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، والمؤدى في التخريجين واحد. والنهي عن الإلقاء في التهلكة بعد الأمر بالإنفاق وبعض شؤون القتال يعين المعنى بأنه فيما يتعلق بشؤون الدفاع عن الدولة والذود عن حياضها وحفظ كيانها، أو على الأقل يتجه نحو هذه الغاية أو ذلك المرمى أولا وبالذات. ولذلك فسر الأكثرون الإلقاء إلى التهلكة بأنه الكف عن القتال والتقاعد عنه، فتكون الأمة نهبا للمغيرين بسبب ذلك، والكف عن الاستعداد للحرب بإعداد العدة وأخذ الأهبة، كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وبقبض الأغنياء أيديهم عن إعطاء حق الفقراء، فيكون بأس الأمة بينها شديدا يسهل إغارة المغيرين عليها. ولذلك روى ابن عباس في تفسير هذه الآية وهو ترجمان القرآن ما نصه لا تمسكوا عن الصدقة فتهلكوا، هذا هو معنى الآية على ما عليه الأكثرون، وهو الذي يتفق مع السياق ومع المروي في جملته. فقد روى البخاري في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في النفقة، وروى يزيد بن أبي حبيب عن أسلم قال غزونا القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن الوليد والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس مهما لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب الأنصاري سبحان الله أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر دينه، قلنا هلما نقيم في أموالنا، فأنزل الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله. والإلقاء باليد إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. وقد تضافرت الروايات بمثل ذلك مما يجعلنا نفهم أن الآية الكريمة تتجه إلى حماية الدولة والجماعة من أن تلقي بيدها إلى التهلكة بترك الضعفاء فيها وترك الجهاد دفاعا عنها وعدم الاستعداد لأعدائها. ولكن عموم الآية قد يشمل حال الآحاد إذا أقدموا على ما يضرهم من غير أي فائدة تعود على الجماعة من إقدامهم، ولو كانت الفائدة معنوية أدبية، فإن ذلك يسير عليه النهي بمقتضى العموم وليس منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقول كلمة الحق للظالمين وليس منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقول كلمة الحق للظالمين، فإن ذلك فيه فائدة معنوية للأمة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الشهداء حمزة بن عبد المطلب، ورجل تكلم بكلمة حق عند سلطان جائر فقتله. وقد اختلف العلماء في من أقدم على مهاجمة عدو كثير العدد وحده، فسوغه ناس لما فيه من فائدة للجماعة ولو معنوية، ومنعه آخر لأنه لم ير فيه أي فائدة للأمة وفيه المضرة على من أقدم، فتنطبق عليه الآية. والخلاصة أن الآية ينطبق النهي فيها على الأمة إن تركت أمر حمايتها من الآفات الاجتماعية في الداخل وغارات الأعداء في الخارج حتى هلكت، وينطبق النهي على الآحاد إن أقدموا على ما يهلكهم من غير أي نفع مادي أو أدبي لأمتهم. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان في لغة القرآن الكريم يطلق بإطلاقين: أحدهما الإتقان والإجادة في العمل والقيام بالطاعات على وجهها، ومن ذلك قوله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقوله تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه. والثاني التفضل على غيره بالعطاء والزيادة فيه. وعندي أن هذا في الجملة يعود إلى الأول، لأن ذلك من قبيل إتقان العبادة والإخلاص الكامل فيها. وعلى ذلك نرى أن الإحسان هنا هو الإجادة والإتقان. وقد أمر الله سبحانه المؤمنين بعد الأمر بالقتال أن يجيدوا كل أعمالهم كل الإجادة، وأن يحتاطوا في كل ما هو متصل بحياتهم الشخصية وأحوالهم الاجتماعية وشؤون دولتهم وما يقيم أودها ويصلح أمرها. ففي الحرب جلاد وجهاد وفداء، وفي السلم إعداد واستعداد، ومحبة وولاء، ومودة بينهم وإخاء، ليكونوا كما وصف الله الأسلاف: أشداء على الكفار رحماء بينهم، كذا قال: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فإن لم يكونوا كذلك فقدوا عون الله ونصرته بعد أن فقدوا عزة الإسلام وهدايته، لأن الله مع من يحسن ولا يحب سواه، إذ قال: إن الله يحب المحسنين. انتهى تفسير الشيخ محمد أبي زهرة في زهرة التفاسير. وأنتقل بحضراتكم إلى ظلال القرآن والأستاذ سيد قطب رحمه الله تعالى، الذي قال: والجهاد كما يحتاج للرجال يحتاج للمال، كما يحتاج للرجال يحتاج للمال. ولقد كان المجاهد المسلم يجهز نفسه بعدة القتال ومركب القتال وزاد القتال، لم تكن هناك رواتب يتناولها القادة والجند، إنما كان هناك تطوع بالنفس وتطوع بالمال. وهذا ما تصنعه العقيدة حين تقوم عليها النظم، إنها لا تحتاج حينئذ أن تنفق لتحمي نفسها من أهلها أو من أعدائها، إنما يتقدم الجند ويتقدم القادة متطوعين ينفقونهم عليها. ولكن كثيرا من فقراء المسلمين الراغبين في الجهاد والذود عن منهج الله وراية العقيدة لم يكونوا يجدون ما يزودون به أنفسهم ولا ما يتجهزون به من عدة الحرب ومركب الحرب، وكانوا يجيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون أن يحملهم إلى ميدان المعركة البعيد الذي لا يبلغ على الأقدام، فإذا لم يجد ما يحملهم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع مما تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، كما حكى عنهم القرآن الكريم في سورة التوبة. من أجل هذا كثرت التوجيهات القرآنية والنبوية إلى الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق لتجهيز الغزاة، وصاحبت الدعوة إلى الجهاد صاحبت الدعوة إلى الجهاد دعوة إلى الإنفاق في معظم المواضع. وهنا يعد عدم الإنفاق تهلكة، وهنا يعد عدم الإنفاق تهلكة أو يعد عدم الإنفاق تهلكة ينهى عنها المسلمون. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والإمساك عن الإنفاق في سبيل الله تهلكة للنفس بالشح وتهلكة للجماعة بالعجز والضعف، وبخاصة في نظام يقوم على التطوع كما كان يقوم الإسلام، ثم يرتقي بهم من مرتبة الجهاد والإنفاق إلى مرتبة الإحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومرتبة الإحسان هي عليا المراتب في الإسلام، وهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وحين تصل النفس إلى هذه المرتبة فإنها تفعل الطاعات كلها وتنتهي عن المعاصي كلها، وتراقب الله في الصغيرة والكبيرة وفي السر والعلن على السواء. وهذا هو التعقيب الذي ينهى آيات القتال، وهذا هو التعقيب الذي ينهي آيات القتال والإنفاق، فيكل النفس في أمر الجهاد إلى الإحسان أعلى مراتب الإيمان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انتهى تفسير الظلال، ونأتي إلى تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله. قال: ثم أمر بالجهاد بالمال بعد الأمر بالجهاد بالأنفس، فقال: وأنفقوا في سبيل الله. سبيل الله هي طريق الخير والبر المؤدي إلى إعزاز دينه، كجهاد الأعداء وصلة الأرحام. والتهلكة هي الهلاك، والمراد به هنا الإمساك عن النفقة في الاستعداد للقتال وترك الجهاد. وفي التفسير والإيضاح: أي وابذلوا المال في وسائل الدفاع عن بيضة الدين، فاشتروا السلاح والكراع وعدد الحرب التي لعدوكم مثلها إن لم تزيدوا عليه حتى لا يكون له الغلب عليكم. وإلى هذا أشار بقوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي إنكم إن لم تبذلوا في سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال وإعداد للعدة فقد أهلكتم أنفسكم. ثم روى حديث أبي أيوب الأنصاري وقد سبق ذكره أكثر من مرة. والخلاصة أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين، وهم من الكثرة بحيث يخشى شرهم، فلو انصرف المؤمنون عن الاستعداد للجهاد إلى تثمير الأموال لأوقعوا بهم، فيكونون حينئذ قد ألقوا بأيديهم إلى التهلكة. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، أي وأحسنوا كل أعمالكم وجودوها ولا تهملوا إتقان شيء منها. ويدخل ذلك التطوع بالإنفاق في سبيل الله لنشر دعوة الدين وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وقتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الصدر الأول كان دفاعا عن الحق، كان دفاعا عن الحق وأهله، وحماية دعوة الدين، فكانوا يبدأون أولا بالدعوة بالحجة والبرهان، فإذا منعوا بالقوة وهدد الداعي أو قتل قاتلوا حماية للدعاة ونشرا للدعوة لا للإكراه على الدخول في الدين، إذ ذاك منهي عنه بنحو قوله تعالى: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فإذا لم يوجد من يصد الدعوة أو يهدد الدعاة ويعتدي على المؤمنين فلا يفرض علينا الجهاد لسفك الدماء وإزهاق الأرواح ولا للطمع في الغنائم والأنفال. وجملة القول أن القتال شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها، فعلى من يدعي من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحيي الدعوة الإسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه، ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتهم من العدوان. ولم يشهد التاريخ أمة قوية رحيمة بالضعفاء في فتوحها كالأمة العربية، كما اعترف بذلك المنصفون من الفرنج، فقد قال جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي: ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب، وما يتجنى به أعداء الإسلام من دعواهم أن الإسلام قام بالسيف فقول يكذبه التاريخ ولا يؤيده من ينظر إلى الأمور بعين الإنصاف ويدع الهوى وراءه ظهريا. جوستاف لوبون في كتاب حضارة العرب كان في قمة الإنصاف، غير أنه نسب الحضارة للعرب ولم ينسبها للإسلام، فقال حضارة العرب، وكان مثلا يتكلم فيقول كالأمة العربية، ولا ما عرف التاريخ فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب، كان ينبغي أن يقول من المسلمين. لكنه على طول الكتاب وعرضه كان منصفا، وهو من القلائل من المستشرقين الذين يصنفون بأنهم من المنصفين. تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا قال: ولما كان الجهاد بالنفس وهو القتال يتوقف على الجهاد بالمال أمرهم به، فقالوا أنفقوا في سبيل الله، وهو عطف على قاتله رابط لأحكام القتال والحج بحكم الأموال السابق. يعني تأتي آية الإنفاق بين آيات القتال وآيات الحج، والقتال يحتاج إلى مال والحج يحتاج إلى مال، فهناك ذكر ما يحرم من أكل المال مجملا، وها هنا ذكر ما يجب من إنفاقه منه كذلك. وسبيل الله وطريق الخير والبر والدفاع عن الحق، ثم ذكر علة هذا الأمر وحكمته على ما هي سنته في ضمن حكم آخر، فقال: ولا ترقوا بأيديكم إلى التهلكة بالإمساك عن الإنفاق في الاستعداد للقتال، فإن ذلك يضعفكم ويمكن الأعداء من نواصيكم فتهلكون. ويدخل في النهي التطوع في الحرب بغير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو، كما يدخل فيه كل مخاطرة غير شرعية. ممكن يقول يدخل في النهي التطوع في الحرب بغير علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدو، كما يدخل فيه كل مخاطرة غير شرعية بأن تكون لاتباع الهوى لا لنصر الحق وتأييد حزبه. قال بعضهم: يدخل فيه الإسراف الذي يوقع صاحبه في الفقر الموقع، فهو من قبيل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وفسر الجلال يعني الجلال السيوطي سبيل الله بطاعته الجهاد وغيره، والتهلكة بالإمساك عن النفقة وترك الجهاد، قال لأنه يقوي العدو عليكم. قال الأستاذ الإمام يعني محمد عبده: أصاب مفسرنا وأجاد في تفسير هذه الآية، وقال بعضهم في تفسير النهي عن التهلكة: أي لا تقاتلوا إلا حيث يغلب على ظنكم النصر وعدم الهزيمة، وهذا لا معنى له إذ لا يلتئم مع ما سبقه. قال بعضهم إنه نهي عن الإسراف ولا يلتئم مع الأسلوب قبله وبعده، وإنما الذي يلتئم ويناسب هو ما قاله الجلال وآخرون. فالمعنى: إذا لم تبذلوا في سبيل الله وتأييد دينه كل ما تستطيعون من مال واستعداد فقد أهلكتكم أنفسكم. أو فقد أهلكتم أنفسكم. وفي أسباب النزول عن أبي أيوب الأنصاري قال: نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، قال بعضنا لبعض سرا: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد عز الإسلام فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله يرد علينا ما قلنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. رواه أبو داود الترمذي وصححه وابن حبان والحاكم وغيرهم. وروي أنه قاله لما خاطر رجل من المسلمين في القسطنطينية فدخل في صف الروم، فقال الناس ألقى بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: أيها الناس إنكم تأولون هذه الآية، وذكره. أقول وبيانه أن المشركين كانوا بالمرصاد للمؤمنين وهم كثيرون، فلو انصرفوا عن الاستعداد للجهاد إلى تثمير الأموال لاغتالوهم، وإصلاح الدولة واستثمارها في هذا الزمان هو أساس القوة، فقوة الدول على قدر ثروتها. فالأمة التي تقصر في توفير الثروة هي التي تلقي بأيديها إلى التهلكة. هي الأمم اللي بتستدين الآن، والاستدانة بتكون سبب لدخول الاحتلال فيما يسمى عندهم في التاريخ بالمستعمر. فالأمة التي تقصر في توفير الثروة هي التي تلقي بأيديها للتهلكة، والتي تقصر في الإنفاق في سبيل الله للاستعداد لقتال من يعتدي عليها تكون أدنى إلى التهلكة. ولا ثروة مع الظلم، ولا عدل مع الحكم المطلق الاستبدادي. ثم قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الأمر بالإحسان على عمومه، أي أحسنوا كل أعمالكم وأتقنوها فلا تهملوا إتقان شيء منها، ويدخل فيه التطوع بالإنفاق. وقد زعم بعض المفسرين أن هذه الآية منسوخة بآية سورة براءة التوبة التي تسمونها آية السيف، وهكما قاله الأستاذ الإمام محصل تفسير الآيات ينطبق على ما ورد من سبب نزولها، وهو إباحة القتل للمسلمين في الإحرام بالبلد الحرام والشهر الحرام إذا بدأهم المشركون بذلك، وألا يبقوا عليهم إذا نكثوا عهدهم واعتدوا في هذه المرة، وحكمها باق مستمر لا ناسخ ولا منسوخ. فالكلام فيها متصل بعضه ببعض في واقعة واحدة، فلا حاجة إلى تمزيقه ولا إلى إدخال آية براءة فيه. وقد نقل عن ابن عباس أنه لا نسخ فيها، ومن حمل الأمر بالقتال فيها على عمومه ولو مع انتفاء الشرط فقد أخرجها عن أسلوبها وحملها ما لا تحمل. وآيات سورة آل عمران نزلت في غزوة أحد كان المشركون هم المعتدون، وآيات الأنفال نزلت في غزوة بدر الكبرى وكان المشركون هم المعتدون أيضا، كذلك آيات سورة براءة نزلت في ناكث العهد من المشركين، ولذلك قال: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقال بعد ذكر نكثهم: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول هم بدأوكم أول مرة. الآيات: كان المشركون يبدأون المسلمين بالقتال لأجل إرجاعهم عن دينهم، ولو لم يبدأوا في كل واقعة لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده وفتنة المؤمنين لكان اعتداؤهم بإخراج الرسول من بلده، وفتنة المؤمنين وإيذاؤهم ومنع الدعوة، كل ذلك كافيا في اعتبارهم معتدين. فقتال النبي صلى الله عليه وسلم كله كان مدافعة عن الحق وأهله وحماية لدعوة الحق، ولذلك كان تقديم الدعوة شرطا لجواز القتال، وإنما تكون الدعوة بالحجة والبرهان لا بالسيف والسنان. فإذا منعنا من الدعوة بالقوة بأن هدد الداعي أو قتل، فعلينا أن نقاتل لحماية الدعاة ونشر الدعوة لا للإكراه على الدين. فالله تعالى يقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وإذا لم يوجد من يمنع الدعوة يؤذي الدعاء أو يقتلهم أو يهدد الأمن ويتعدى على المؤمنين، فالله تعالى لا يفرض علينا القتال لأجل سفك الدماء وإزهاق الروح ولا لأجل الطمع في الكسب. ولقد كانت حروب الصحابة في الصدر الأول، حروب الصحابة رضي الله عنهم في الصف الأول في الصدر الأول لأجل حماية الدعوة ومنع المسلمين من تغلب الظالمين لا لأجل العدوان. فالروم كانوا يعتدون على حدود البلاد العربية التي دخلت حوزة الإسلام ويؤذونهم، وأولياءهم من العرب المنتصرة من يظفرون به من المسلمين، أو لعله أراد أن يقول العرب المتنصرة. وكان الفرس أشد إيذاء للمؤمنين منهم، فقد مزقوا كتاب النبي عليه الصلاة والسلام ورفضوا دعوته وهددوا رسوله، وكذلك كانوا يفعلون. وما كان بعد ذلك من الفتوحات الإسلامية اقتضته طبيعة الملك، ولم يكن كله موافقا لأحكام الدين، فإن من طبيعة الكون أن يبسط القوي يده على جاره الضعيف، ولم تعرف أمة قوية أرحم فتوحاتها بالضعفاء من الأمة العربية، شهد لها علماء الفرنج بذلك. وجملة القول في القتال أنه شرع للدفاع عن الحق وأهله وحماية الدعوة ونشرها، فعلى من يدعي من الملوك والأمراء أنه يحارب للدين أن يحيي الدعوة الإسلامية ويعد لها عدتها من العلم والحجة بحسب حال العصر وعلومه، ويقرن ذلك بالاستعداد التام لحمايتها من العدوان. ومن عرف حال الدعاة إلى الدين عند الأمم الحية وطرق الاستعداد لحمايتها يعرف ما يجب في ذلك وما ينبغي له في هذا العصر. وبما قررنا بطل ما يهذي به أعداء الإسلام حتى من المنتمين إليه من زعمهم أن الإسلام قام بالسيف، وقول الجاهلين المتعصبين إنه ليس دينا لأن الإله الرحيم لا يأمر بسفك الدماء، وأن العقائد الإسلامية خطر على الأمم على المدنية، فكل ذلك باطل، والإسلام هو الرحمة العامة للعالم. انتهى تفسير المنار للأستاذ رشيد رضا رحمه الله تعالى. ونأتي إلى تفسير القرآن العظيم لابن كثير. قال البخاري: حدثنا إسحاق ذكر بسنده عن حذيفة قال: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، نزلت في النفقة. رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن أبي معاوية عن الأعمش بنحوه أو بمثله. قال: وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك. قال الليث بن سعد بسنده، يعني قال الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فقال ناس ألقى بيده إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية، إنما نزلت فينا. صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدنا معه المشاهد ونصرناه، فلما فشل الإسلام وظهر اجتمعنا معشر الأنصار نجية فقلنا قد أكرمنا الله بصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونصره حتى فشل الإسلام وكثر أهله، وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولاد، وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى أهلنا وأولادنا فنقيم فيهما، فنزل فينا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة في الإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره، وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردوي والحافظ أبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، كلهم من حديث يزيد بن أبي حبيب به يعني بنحوه. قال الترمذي حسن صحيح غريب، وقال الحاكم على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران، كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر، وعلى أهل الشام رجل يريد ابن فضالة ابن عبيد، فخرج من المدينة صف عظيم من الروم فصففنا لهم، فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم، ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله ألقى بيده للتهلكة. فقال أبو أيوب يا أيها الناس إنكم أتتأولون هذه الآية على غير هذا على غير التأويل، وإنما نزلت فينا معشر الأنصار، وإنا لما عز الله دينه كثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها، فأنزل الله هذه الآية. قال أبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق السبيعي قال قال رجل للبراء بن عازب إن حملت على العدو وحدي فقتلوني أكنت ألقيت بيدي للتهلكة؟ قال لا، قال الله لرسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما هذا في النفقة يعني ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في منع الإنفاق. رواه ابن مردوي وخرجه الحاكم في مستدركه من حديث إسرائيل عن أبي إسحاق بنحوه، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ورواه الثوري وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن البراء فذكره، وقال بعد قوله لا تكلف إلا نفسك ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره أنهم حاصروا دمشق، فانطلق رجل من أزد شنوءة فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل، فعاب ذلك عليه المسلمون ويرفعوا حديثه إلى عمرو بن العاص، وأرسل إليه عمرو فرده وقال عمرو قال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول ينفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ليس ذلك في القتال إنما هو في النفقة، أن تمسك بيدك عن النفقة في سبيل الله ولا تلقي بيدك إلى التهلكة. وقال حماد بن سلم عن داود عن الشعبي عن الضحاك ابن أبي جبيرة قال كانت الأنصار يتصدقون وينفقون من أموالهم فأصابتهم سنة فأمسكوا عن النفقة في سبيل الله فنزلت ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال الحسن البصري ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال هو البخل. قال سماك بن حرب عن النعمان بن بشير في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لي، فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. قال ابن أبي حاتم روي عن عبيد السلماني والحسن وابن سيرين وأبي قلاب نحو ذلك يعني نحو قول النعمان بن بشير إنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد أنه لا يغفر له فيلقي بيده إلى التهلكة أي يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما التهلكة عذاب الله تعالى. قال ابن أبي حاتم وابن جرير جميعا حدثنا يونس حدثنا ابن وهب أخبرني أبو صخر عن القرظي أنه كان يقول في هذه الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقي من زاده شيء، أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال ابن وهب أيضا أخبرني عبد الله بن عياش أو عياش عن زيد بن أسلم في قول الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في بعوث يبعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم وإما كانوا عيالا فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة. والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ومضمون الآية الأمر بالإنفاق في سبيل الله في سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات، وخاصة صرف الأموال في قتال الأعداء وبذلها فيما يقوى به المسلمون على عدوهم، والإخبار عن ترك فعل ذلك بأنه هلاك ودمار إن لزمه واعتاده، ثم عطف بالأمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى بتصرف، والتصرف فقط كان في حذف بعض الأسانيد. الجامع الأحكام القرآن للقرطبي نقل لنا الدكتور عبد الله شحاتة ما قاله القرطبي عند تفسيره، يعني حين استشهد بكلام القرطبي في التفسير. ثم نأتي إلى القاضي أبي بكر ابن العربي في أحكام القرآن. قال قوله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيها أربع مسائل. مسألة الأولى في سبب نزولها، روى الترمذي وصححه عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران التجيبي قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم، فخرج إليه من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة ابن عامر، وعلى الجماعة فضالة ابن عبيد، فحمل رجلا من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بيده للتهلكة، فقام أبو أيوب فقال يا أيها الناس إنكم لتتأولون هذه الآية، هذا التأويل، وإنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه. فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا قد ضاعت وإن الله قد عز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها، أو يمكن أن نقول إصلاحها، وتركنا الغزو، فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. المسألة الثانية في تفسير النفقة فيها ثلاثة أقوال. الأول أنه ندبهم إلى النفقة في سبيل الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة الثمانية أي هلم. الثاني أنها واجبة لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. الثالث أن معناه لا تخرج بغير زاد توكلا واتكالا، وحقيقة التوكل قد بيناها في موضعها، والاتكال على أموال الناس لا يجوز، والقول الأول صحيح لأنه دائم، والثاني قد يتصور إذا وجب الجهاد، والثالث الصحيح لأن إعداد الزاد فرض. المسألة الثالثة في تفسير التهلكة فيه ستة أقوال. الأول لا تترك النفقة، الثاني لا تخرج بغير زاد، يشهد له قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. الثالث: لا تتركوا الجهاد. الرابع: لا تدخلوا على العساكر التي لا طاقة لكم بها. الخامس: لا تيأسوا من المغفرة، قاله البراء بن عازب. قال الطبري: هو عام في جميعها لا تناقض فيه، وقد أصاب إلا في اقتحام العساكر، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. فقال القاسم بن مخيمرة والقاسم بن محمد وعبد الملك من علمائنا: لا بأس أن يحمل الرجل وحده على الجيش العظيم إذا كان فيه قوة وكان لله بنية خالصة، فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية فليحمل، أن مقصده واحد منهم، وذلك بين في قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. والصحيح عندي جوازه، لأن فيه أربعة أوجه: الأول طلب الشهادة، الثاني وجود النكاية، الثالث تجرئة المسلمين عليهم، الرابع ضعف نفوسهم ليروا أن هذا صنع واحد فما ظنك بالجميع، والفرض لقاء واحد. اثنين وغير ذلك جائز، وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى. المسألة الرابعة قوله تعالى: واحسنوا، فيه ثلاثة أقوال: الأول احسنوا الظن بالله، قاله عكرمة، الثاني في أداء الفرائض، قاله الضحاك، الثالث احسنوا إلى من ليس عنده شيء، قال القاضي: الإحسان مأخوذ من الحسن، وهو كل ما مدح فاعله، وليس الحسن صفة للشيء، وإنما الحسن خبر من الله تعالى عنه بمدح فاعله. وقد بين جبريل عليه السلام أصله للنبي صلى الله عليه وسلم حين قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي قوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله، أراد به الجهاد، وكل خير هو في سبيل الله، ولكن إطلاقه ينصرف إلى الجهاد. قيل الباء في قوله تعالى: بأيديكم زائدة، يريد ولا تلقوا أيديكم، أي أنفسكم إلى التهلكة. عبر عن الأنفس باليد قوله تعالى: بما كسبت أيديكم، أي بما كسبتم. وقيل الباء في موضعها وفيه حذف، أي لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، أي الهلاك. وقيل: التهلكة كل شيء يصير عاقبته إلى الهلاك، أي ولا تأخذوا في ذلك. وقيل: التهلكة ما يمكن الاحتراز عنه، والهلاك ما لا يمكن الاحتراز عنه. والعرب لا تقول الإنسان ألقى بيده إلا في الشرك. واختلفوا في تأويل هذه الآية، فقال بعضهم هذا في البخاري وترك الإنفاق، يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، بترك الإنفاق في سبيل الله، وهو قول حذيفة والحسن وقتادة وعكرمة وعطاء. قال ابن عباس في هذه الآية: أنفق في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص، ولا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا. قال السدي بها: أنفق في سبيل الله ولو عقالا، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولا تقل ليس عندي شيء. قال سعيد بن المسيب ومقاتل بن الحياء ابن قاتل بن حبان ابن حبان: لما أمر الله تعالى بالإنفاق قال رجل: أمرنا بالنفقة في سبيل الله، ولو أنفقنا أموالنا بقينا فقراء، فأنزل الله هذه الآية. قال مجاهد فيها: لا يمنعنكم من نفقة في حق خيفة العيلة. وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي بسنده عن عياض بن قضيف قال: أتينا أبا عبيدة نعوده، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فبسبعمائة، ومن أنفق نفقة على أهله فالحسنة بعشر أمثالها. وقال زيد بن أسلم: كان رجال يخرجون في البعوث بغير نفقة، فإما أن يقطع بهم، وإما أن كانوا عيالا فأمرهم الله تعالى بالإنفاق على أنفسهم في سبيل الله، ومن لم يكن عنده شيء ينفقه فلا يخرج بغير نفقة ولا قوت فيلقي بيده إلى التهلكة. فالتهلكة أن يهلك من الجوع والعطش أو بالمشي. وقيل نزلت الآية في ترك الجهاد لما قاله أبو أيوب الأنصاري رحمه الله رضي الله عنه، الذي فسر التهلكة بالإقامة في الأهل والمال وترك الجهاد، فما زال أبو أيوب جاهد في سبيل الله حتى كان آخر غزوة غزاها بقسطنطينية في زمن معاوية فتوفي هناك، قسطنطينية إسطنبول، ودفن في أصل سور القسطنطينية. نعم، ومقبرته أو هناك ومسجده معروف. قالوا هم يستسقون به، يعني هذا موجود في التبرك عند الصوفية. وروي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. قال محمد بن سيرين وعبيدة السلماني: الإلقاء إلى التهلكة هو القنوط من رحمة الله. قال أبو قلابة: هو الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة، فيأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي، فنهاهم الله عن ذلك. فقال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، به ختمت الآية. أيضا بنستزيد اليوم وبنقف مع الآية دون أن نسرع فيما بعدها، نأخذ جامع البيان عن تأويل آية القرآن للطبري. فالقول في تأويل قوله تعالى: وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم التهلكة واحسنوا إن الله يحب المحسنين، اختلف أهل التأويل في تأويل هذه الآية. إذا قال الطبري أهل التأويل أراد التفسير وليس التأويل بالمعنى العقدي. ومن عنى بقوله: ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، فقال بعضهم عني بذلك أو عنى بذلك: وأنفقوا في سبيل الله، وسبيل الله طريقه الذي أمر أن يسلك فيه إلى عدوه من المشركين لجهاد محاربهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يقول: ولا تتركوا النفقة في سبيل الله فإن الله يعوضكم منها أجرا ويرزقكم عاجلا. ذكر من قال ذلك. قال: وحدثني أبو السائب سلم بن سلم، حدثني أبو السائب سلم بن جنادة والحسن بن عرفة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سفيان عن حذيفة: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال يعني في ترك النفقة. ثم قال: حدثني محمد بن بشار بسنده عن حذيفة قال: هو ترك النفقة في سبيل الله. حدثني ابن المثنى بسنده عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: تنفقوا في سبيل الله وإن لم يكن لك إلا مشقص أو سهم، شعب الذي يشك في ذلك. وحدثنا ابن المثنى بسنده عن ابن عباس بنحوه قال: إن لم يكن لك إلا سهم أو مشقص أنفقته. وحدثنا ابن بشار بسنده عن ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال في النفقة. حدثنا ابن حميد في سنده عن ابن عباس: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: ليس التهلكة أن يقتل الرجل في سبيل الله، ولكن الإمساك عن النفقة في سبيل الله. عن عكرمة قال: نزلت في النفقات في سبيل الله، يعني قوله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن محمد بن كعب القرظي أنه كان يقول في هذه الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال: كان القوم في سبيل الله فيتزود الرجل فكان أفضل زادا من الآخر، أنفق البائس من زاده حتى لا يبقى من زاده شيء، أحب أن يواسي صاحبه، فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال لا يقولن أحدكم إني لا أجد شيئا إن لم يجد إلا مشقصا فليتجهز به في سبيل الله. وعن عامر أن الأنصار كان احتبس عليهم بعض الرزق وكانوا قد أنفقوا نفقات، قال فساء ظنهم وأمسكوا، قال فأنزل الله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكانت التهلكة سوء ظنهم وإمساكهم. وعن مجاهد في الآية قال تمنعكم نفقة في حق خيفة العيلة. حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال وكان قتادة يحدث أن الحسن حدثه أنهم كانوا يسافرون ويغزون ولا ينفقون من أموالهم أو قال لا ينفقون في ذلك، فأمرهم الله أن ينفقوا في مغازيهم في سبيل الله. وعن قتادة لا تمسكوا بأيديكم عن النفقة في سبيل الله. عن السدي يقول أنفق في سبيل الله ولو عقالا ولا تلق بأيديكم إلى التهلكة، تقول ليس عندي شيء. وعن عكرمة لما أمر الله بالنفقة فكانوا يقولون أو بعضهم ننفق فيذهب مالنا ولا يبقى لنا شيء، قال فقال أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال أنفقوا وأنا أرزقكم. وعن الحسن قال نزلت في النفقة، وقال أمرهم الله بالنفقة في سبيل الله وأخبرهم أن ترك النفقة في سبيل الله هو التهلكة. وعن عطاء يقول أنفقوا في سبيل الله ما قل وما كثر، قال لي عبد الله بن كثير نزلت في النفقة في سبيل الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنفقوا ما كان من قليل أو كثير ولا تستسلموا ولا تنفقوا شيئا فتهلكوا. والتهلكة كما قال الضحاك أن يمسك الرجل نفسه وماله عن نفقة في الجهاد في سبيل الله. وعن الحسن قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتدعوا النفقة في سبيل الله. قال آخرون ممن وجهوا تأويل ذلك إلى أنه معنية به النفقة معنى ذلك أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتخرجوا في سبيل الله بغير نفقة ولا قوة. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إذا لم يكن عندك ما تنفق فلا تخرج نفسك بغير نفقة ولا قوة فتلقي يديك إلى التهلكة. وقال آخرون بل معناه أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم فيما أصبتم من الآثام إلى التهلكة فتيأسوا من رحمة الله ولكن يرجوا رحمته واعملوا الخيرات. ذكر من قال ذلك. قال البراء بن عازب هو الرجل يصيب الذنوب فيلقي بيده إلى التهلكة يقول لا توبة لي. وعن البراء قال سأله رجل أحمل على المشركين وحدي فيقتلوني أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ فقال لا، إنما التهلكة في النفقة يعني في عدم الإنفاق في سبيل الله، وقد قال الله رسوله فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وعن البراء بن عازب في قول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفر الله له. في رواية أخرى هو الرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل، سئل أهو الرجل يقاتل حتى يقتل أهو الرجل يتقدم فيقاتل حتى يقتل، قال لا، ولكنه الرجل يعمل بالمعاصي ثم يلقي بيده ولا يتوب. سمعت البراء وسأله رجل فقال الرجل يحمل على كتيبة وحده فيقاتل أهو ممن ألقى بيده للتهلكة؟ قال لا، ولكن التهلكة أن يذنب الذنب فيلقي بيده فيقول لا تقبل له توبة. وأورد روايات كثيرة متكررة، ومعروف أن الطبري صاحب نفس طويل، وهو شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، وكثيرا ما لا نرجع إليه لأن ابن كثير يأخذ لنا الخلاصة منه. أنفقوا في سبيل الله، أنفقوا في إعزاز ديني الذي شرعته لكم بجهاد عدوكم النصبين لكم الحرب على الكفر بي. ونهاهم أن يلقوا بأيديهم إلى التهلكة، فقالوا لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وذلك مثل، والعرب تقول للمستسلم للأمر أعطى فلان بيديه، وكذلك يقال للممكن من نفسه مما أريد به أعطى بيديه. فمعنى قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لا تستسلموا للهلكة فتعطوها أزمتكم فتهلكوا. والتارك أن نفق في سبيل الله عند وجوب ذلك عليه مستسلم للهلكة بتركه أداء فرض الله عليه في ماله. وذلك أن الله جل ثناؤه جعل أحد سهام الصدقات المفروضات الثمانية في سبيله، فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فمن ترك إنفاق ما لزمه من ذلك في سبيل الله على ما لزمه كان للهلكة مستسلما وبيديه للتهلكة ملقيا. وكذلك الآيس من رحمة الله لذنب سلف منه ملق بيديه للتهلكة، لأن الله قد نهى عن ذلك بقوله ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. كذلك التارك غزو المشركين، التارك غزو المشركين وجهادهم في حال وجوب ذلك عليه في حال حاجة المسلمين إليه مضيع فرضا ملق بيده للتهلكة. فإذا كانت هذه المعاني كلها يحتملها قوله ولا تلق بأيديكم للتهلكة ولم يكن الله عز وجل خص منها شيئا دون شيء، فالصواب من القول في ذلك أن يقال إن الله نهى عن الإلقاء بأيدينا لما فيه هلاكنا والاستسلام للهلكة وهي العذاب بترك ما لزمنا من فرائضه، فغير جائز لأحد منا الدخول في شيء يكره الله منا مما نستوجب بدخولنا فيه عذابه، غير أن الأمر وإن كان كذلك فإن الأغلب من تأويل الآية وأنفقوا أيها المؤمنون في سبيل الله ولا تتركوا النفقة فيها فتهلكوا باستحقاقكم بترككم ذلك عذابي، فالتهلكة عذاب الله. قال أبو جعفر فيكون ذلك علاما منه لهم بعد أمره إياهم بالنفقة ما لمن ترك النفقة المفروضة عليه في سبيل من العقوبة في المعاد. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين أداء الفرائض. قال بعضهم احسنوا الظن بالله أو احسنوا الظن بالله يبركم، قال آخرون احسنوا بالعود على المحتاج، واحسنوا إن الله يحب المحسنين عودوا على من ليس في يده شيء. انتهى تفسيره بالتصرف رحمه الله تعالى، وبذا نكون قد أتينا على أغلب التفاسير التي بين أيدينا في تفسير آية الإنفاق وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي تتمة لآيات القتال ومرتبطة بها حيث إن الجهاد بالنفس والمال. وقد قدمت آيات الجهاد بالمال على النفس في كل آية القرآن عدا عن آية براءة التي فيها إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. سبحانك الله وحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية الكريمة صدرت بها آيات الحج، وفيها أنواع الحج 3: التمتع والقران والإفراد. وهو سؤال السائل حضر قبل السابقة. على كل إن شاء الله هذا موعد محاضرة الغد الثلاثاء إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يقوينا، نسأله التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يغفر الله لي ولكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. ومرة أخرى سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.